الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا اللقاء بكم والاجتماع في هذا المسجد من مساجد أهل السنة والجماعة الذي يقوم عليه إخواننا الفضلاء في هذه المنطقة، فجزاهم الله خيرا على ما يقومون به، وجزاهم الله خيرا على استقبالهم وحفاوتهم وفرحهم بإخوانهم. وهكذا شأن أهل السنة في كل زمان ومكان، يحب الواحد منهم أخاه ويوده في الله، لأنهم عملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. متفق عليه عن النعمان بن بشير. وكذلك عملوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، أو قال كالبنان، الأصابع يشد بعضه بعضا. متفق عليه عن أبي موسى رضي الله عنه. فأهل السنة عملوا بهذه الوصايا، وكانوا على هذه الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولذا يحب الواحد منهم أخاه ويناصره ويعاونه في فعل الخير. جاء عن أيوب ابن أبي تميم رحمه الله أنه قال: إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة في المشرق أو المغرب كأن عضوا من أعضائي سقط. إني لأسمع بموت الرجل من أهل السنة في أي موضع، في المشرق أو المغرب، كأن عضوا من أعضائي سقط. فنحمد الله تعالى على هذه النعمة، نعمة المحبة في الله والمزاورة في الله والمناصرة من أجل الله سبحانه وتعالى ولإقامة دينه ونشره. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أثنى الله تعالى في هذه الآية على السابقين الأولين، وقد قال بعض العلماء جاء عن بعض السلف إن السابقين الأولين هم من صلوا إلى القبلتين، أي من صلوا إلى بيت المقدس وإلى مكة، لأن القبلة كانت في أول الإسلام هي قبلة سائر الأنبياء وهي بيت المقدس، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قدم المدينة 16 شهرا إلى بيت المقدس، ثم أمره الله تعالى أن يتوجه قبل البيت الحرام. فقال جماعة من السلف إن السابقين الأولين الذين أثنى الله عليهم في هذه الآية هم الذين صلوا إلى القبلتين، وأشمل من هذا القول وأقرب منه وهو ما عزاه شيخ الإسلام إلى جمهور العلماء أن السابقين الأولين هم الذين أدركوا بيعة الرضوان، أي البيعة في الحديبية تحت الشجرة الذين أخبر الله تعالى أنه رضي عنهم. ودليل ذلك قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. والمراد بالفتح في هذه الآية صلح الحديبية، فقد سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفتح هو صلح الحديبية؟ قال: نعم. فالسابقون الأولون هم الذين أدركوا بيعة الرضوان، فمن كان موجودا إلى ذلك الحين في العام السادس فهو من السابقين الأولين. أثنى الله تعالى عليهم بهذا الثناء، وأثنى على من تبعهم بإحسان بأنه رضي عنهم وبأنهم رضوا عنه، أي بما أعد لهم من النعيم، وبأن الله تعالى يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ويخلدهم فيها أبدا. شاهدنا من ذلك ثناؤه جل وعلا على السابقين الأولين، وموضوعنا عن لمحة أو عن جانب من جوانب رجل عظيم من السابقين الأولين، ألا وهو عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولا نتكلم عن سيرته كلها ولا عن فضائله كلها، فإن المقام لا يتسع لذلك، وإنما نأخذ طرفا واحدا أو فضيلة واحدة من فضائله التي كان عليها رضي الله عنه، وهو موافقته للقرآن ونطقه بما أيده القرآن ونزل به القرآن في مواطن كثيرة. وإلا فعمر رضي الله عنه هو ممن أعز الله تعالى بهم الدين. قال ابن مسعود كما في صحيح البخاري: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أعز الله تعالى به الإسلام، رفع به أهله، أعز الله به الإسلام في أول إسلامه، وأعز الله به الإسلام في آخر إسلامه حتى مات. وجاء في البخاري لما طعن أنه كان يقول: والله لئن أبقاني الله، كان يقول قبل ذلك: لأدعن أرامل العراق لا يحتجن إلى أحد غيري بعد الله عز وجل، أي لما قام به من المجهود العظيم ولما قام به من أداء الخلافة حقا عظيما صارت بعد حياته يضرب بها المثل. عمر رضي الله عنه يفرق منه الشيطان، إذا مر في طريق مر الشيطان في طريق أخرى. عمر رضي الله عنه ذلكم الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه رآه في منامه وعليه ثوب يجره وراءه، قالوا: يا رسول الله ما أولت ذلك؟ قال: الدين. الدين أي صاحب دين عظيم. عمر رضي الله عنه الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو لا يزال يمشي على هذه الأرض، ورأى قصره ورأى أهله وبعض ما عد الله تعالى له من النعيم وأخبره بذلك، قال: دخلت الجنة فإذا قصر عظيم من ياقوتة بيضاء، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لرجل من العرب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: أنا من العرب، لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر رضي الله عنه. قال: ورأيت بجانبه امرأة توضأ، قال: فذكرت غيرتك يا عمر فوليت هاربا. فبكى عمر رضي الله عنه وقال: عليك أغار يا رسول الله، وكم تعدد من فضائله رضي الله عنه. ارتاح الناس في خلافته أمنا سكينة إعزازا للإسلام، كسر الله به دولة كانت متجبرة في الأرض متبخترة، دولة الفرس، فتحها وسيقت إليه كنوزها، وحمل إليه تاج كسرى إلى المدينة، وحملت الجواهر والذهب بالعربات في زمنه رضي الله عنه. فعمر أعز الله جل وعلا به الدين، وأذل الله تعالى به الكافرين، ولذا يسمى أو يلقب بالفاروق، لأن الله تعالى فرق به بين الحق والباطل. وكان من فضائله العظيمة ومن ما اختصه الله تعالى به ما أشرنا إليه مما هو موضوع كلامنا في هذا المجلس، وهو موافقة القرآن لعمر. كان عمر يتكلم بالكلام فينزل القرآن موافقا لكلام عمر، وذلك لأنه محدث. جاء في البخاري عن أبي هريرة وأخرجه مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمم قبلكم كان فيهم محدثون، إن الأمم قبلكم كان فيهم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب، أو فإنه عمر رضي الله عنه. جاء في رواية البخاري: إن بني إسرائيل كان فيهم أناس يكلمون من غير أن يكونوا أنبياء، يكلمون وليسوا بأنبياء، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإنه عمر. قال ابن وهب كما في رواية مسلم: محدثون أي ملهمون. وقال سفيان بن عيينة: محدثون أي مفهمون. والملهم هو الذي يتكلم بالكلام يلقى في قلبه أمر ويقذف في قلبه أمر فيتكلم به ظنا فيقع كما قال ويتحقق كما نطق به. وهذه فضيلة يختص الله تعالى بها من يشاء من عباده. وكلما كان الإنسان صادقا مع الله وكلما كان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكان له من ذلك نصيب بقدر صدقه وإخلاصه واتباعه لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى قال أبو عثمان الحيري رحمه الله قال: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، لا يقول إلا بما يوافق السنة ولا يفعل إلا ما يوافق السنة. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، يكون كلامه حكم، يكون كلامه أغلى من الدرر، لأنه أمر السنة على نفسه، فلا يقول ولا يفعل إلا ما جاء في السنة، كيف لا يكون كلامه حكما وهو كذلك؟ ومن أمر الهوى على نفسه يتابع هواه، إذا مالت نفسه إلى شيء فعله سواء وافق السنة أو خالفها، فهذا إذا نطق ينطق بالبدعة. ولذا إذا رأيت من يتكلم فعض على كلام من يتمسك بالسنة بالنواجذ، فإن المتكلم أو العامل بالسنة يوفقه الله تعالى لإصابة الحق والصواب. فالشاهد من ذلك أن عمر رضي الله عنه كان ملهما، ملهما يلقى الأمر في قلبه فيتكلم به فينزل الله تعالى القرآن كما قال عمر رضي الله عنه. جاء عند الإمام أحمد والترمذي في سننه عن ابن عمر بسند حسن، وله شاهد عند أحمد عن أبي هريرة وعن أبي ذر، وجاء عند غير أحمد أيضا عن بلال وعائشة ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين، فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أجرى الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله أجرى الحق على لسان عمر وقلبه، فكان إذا قال قال بالحق، وإذا نطق رضي الله عنه نطق بالحق. جاء في رواية الترمذي قال عبد الله بن عمر: وما قال الناس شيئا أو وما نزل بالناس أمر فقالوا فيه قولا وقال فيه عمر إلا نزل القرآن على نحو ما قال عمر. فعمر ملهم، عمر أجرى الله تعالى الحق على لسانه وقلبه. جاء عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة بسند صحيح على شرط الشيخين عن طارق بن شهاب قال: كنا نحدث أن عمر رضي الله عنه ينطق على لسانه ملك.
كنا نحدث أن عمر رضي الله عنه ينطق على لسانه ملك، أي لإصابته الحق ولإصابته الصواب في كثير من الأبواب. جاء أيضا في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: ما سمعت عمر يقول في شيء قط إني لأظن كذا إلا كان كما يظن. ما سمعت عمر يقول في شيء قط إني لأظن كذا إلا وكان ذلك الأمر كما ظنه عمر رضي الله عنه. فضيلة عظيمة. ولذا جاء في تتمة هذا الأثر في البخاري قال: مر به رجل جميل فقال عمر: إني أظن أن هذا على دين الجاهلية، أو لقد كان كاهنا لهم في الجاهلية. فدعوا ذلك الرجل فسألوه فقال: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: ما أعجب أمر أتتك به جنيتك؟ فذكر الحديث. فابن عمر رضي الله عنه يقول: ما سمعته يقول في أمر من الأمور قط إني لأظن كذا وكذا إلا وكان الأمر كما ظنه عمر رضي الله عنه. وقد جاء عنه في البخاري أو في الصحيحين، واللفظ للبخاري، قال عمر رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، وافقت ربي في ثلاث. في مقام إبراهيم قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله الآية: واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. وفي الحجاب قلت: يا رسول الله، نساؤك لو حجبتهن يدخل عليك البر والفاجر، قال: فأنزل الله آية الحجاب. وحين اجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الغيرة قلت له: يا رسول الله، ما شأنك من النساء؟ إن طلقتهن فإني معك، أو فإن الله معك وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون معك. فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. الآية. جاء في رواية مسلم: وفي أسارى بدر، ولم يذكر هذا الثالث في الغيرة. هناك موافقات أخرى وافق القرآن فيها عمر، وقد ألف العلماء في موافقات عمر أو في موافقات القرآن لعمر تأليفات مستقلة صحت منها كثير غير هذه الثلاث أو الأربع. فعلى هذا فقوله رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، جاء في رواية الصحيحين أنه ذكر أربع. إما أن يكون هذا في أول الأمر ثم زادت موافقته، وإما أن يكون هذا في الأمور الشهيرة في أشهر الأمور، وهناك أمور غيرها وافق القرآن فيها عمر. فلنقف وقفات يسيرة مع هذه الأمور التي وافق القرآن فيها عمر. الأمر الأول: مقام إبراهيم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف ولا يصلي عند المقام. فلما طاف النبي صلى الله عليه وسلم مرة قال له عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فصار مشروعا في حق من طاف بالبيت في أي ساعة من ليل أو نهار أن يصلي خلف المقام ركعتين، يقرأ في الأولى منهما بقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بسورة الإخلاص. أجر الله تعالى الحق على لسان عمر في هذه القضية. الأمر الثاني في أمر الحجاب، كان عمر رضي الله عنه قبل أن ينزل الله تعالى وجوب الحجاب، فكان عمر يقول يا رسول الله لو حجبت نساءك، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحجبهن لأن الله تعالى لم يأمره بذلك. حتى إن عمر رضي الله عنه من حرصه على الحجاب خرجت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة قبل المناصع، والمناصع هو المكان الذي كانت النساء تقضي به الحاجة، ولم يكونوا قد اتخذوا هذه الكنف التي تسمى بالحمامات في البيوت، كانوا يستقذرون ذلك، وكان النساء لا يخرجن إلا ليلا إلى ليل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة عظيمة الجسد، فناداها عمر رضي الله عنه يا سودة والله ما تخفين علينا، قد عرفناك حين خرجت. كل ذلك حرصا منه رضي الله عنه أن ينزل الحجاب. ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر، الصالح وغير الصالح يأتون عندك لحاجاتهم وأمورهم، فلو حجبت نساءك، فإن الإنسان إذا جاء يستأذن ربما كلم المرأة من نساء كما في رواية البخاري يكلمهن البر والفاجر. فأنزل الله تعالى آية الحجاب، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. جاء أيضا عند ابن أبي حاتم في التفسير وعند البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح رجال وثقات، قالت عائشة رضي الله عنها كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم في وعاء في قعب، فمر عمر رضي الله عنه قبل أن ينزل الحجاب فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من معنا، قال فجاء يأكل من ذلك القعب ومن تلك الصحفة فمست أصبعه أصبعي، فقال عمر حس، وفي رواية قال أوه أوه لو أطاع في كنا ما رأت كنا عين قط. فأنزل الله تعالى آية الحجاب موافقة لقول عمر رضي الله عنه. القضية الثالثة والأمر الثالث مما وافق القرآن فيه عمر أمر اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه حين طالبنه بالنفقة، فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا، فقال الناس طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، واجتمعنا عليه في الغيرة، وكنا تحصل منهن الغيرة فيما بينهن، فشق عليه صلى الله عليه وسلم ذلك في بعض المرات، فجاء عمر رضي الله عنه يسليه وقال يا رسول الله لو طلقتهن فإن الله معك وجبريل وميكائيل وأنا وأبو بكر والمؤمنون كلنا معك. فأنزل الله تعالى هذه الآية: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. مسلمات مؤمنات قانتات تائبات إلى آخر الآية. وأنزل الله تعالى الآية التي قبلها: وإن تظاهر عليه فإن الله وملائكته فإن الله ومولاه وجبريل وميكائيل وصالح المؤمنين. إن تظاهر عليه، إن حصل المظاهرة. وقد سأله ابن عباس رضي الله عنه قال: بقيت سنة وأنا أريد أن أسأل عمر من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه. الله مولاه، والملائكة والمؤمنون يكونون معه ويوالونه. أنزل الله تعالى القرآن كما تكلم به عمر رضي الله عنه. القضية الرابعة في أسارى بدر، وكانت بدر أول معركة بين المسلمين والمشركين، أي معركة كبيرة، فقتل المسلمون 70 من المشركين وأسروا 70. لما رجعوا بهؤلاء الأسرى إلى المدينة استشار النبي صلى الله عليه وسلم الناس ماذا يصنع بالأسرى. فقال أبو بكر: يا رسول الله، هم بنو العم والعشيرة كما يصنع مسلم، أرى أن تقبل منهم الفداء. والفداء معلوم، يفك الأسير على مقابل من المال يدفعه لمن هو آسر له. قال: أرى أن تقبل منهم الفداء فيكون ذلك الفداء قوة لنا على الكافرين، وعسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. هؤلاء المشركون عسى الله أن يهديهم إلى الإسلام. قال عمر: أما أنا فلا أرى الذي رأى أبو بكر. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا ترى؟ قال: أرى أن تمكننا منهم فنضرب أعناقهم. تمكن عليا من عقيل وهو أخوه فيضرب عنقه، وتمكنني من فلان نسيب لعمر فأضرب عنقه، كما في رواية عند أحمد، وتمكن حمزة من فلان وهو أخوه فيضرب عنقه، فإن هؤلاء رؤوس الكفر. جاء في رواة أحمد قال عمر، بسند صحيح بسند مسلم قال: حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هواد للمشركين. قال: فهوي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت. قال: فأتيت من الغد والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي هو أبو بكر، فقلت: يا رسول الله، أخبرني ما الذي يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت لبكائكما. قال: أبكي للذي عرض علي أصحابك من أمر الفداء، والله لقد عرض علي عذابهم تحت هذه الشجرة وقريبا من هذه الشجرة. أي كان الصحابة الذين أشاروا أن يقبل الفدية أراه الله تعالى عذابهم في موضع من المواضع، لولا أن الله عفى عنهم ورحمهم وإلا لعذبهم. أبكي للذي عرض علي أصحابك، والله لقد عرض علي عذابهم أدنى أو قريبا من هذه الشجرة. فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما ينبغي أن يكون له أسرى حتى يكثر القتل في الكافرين، ولكن ينبغي أن أنه في أول الأمر يقتل من أسره ولا يأسر أحدا حتى يثخن قتلا في الكافرين، بعد ذلك له أن يأسر ما شاء. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا، تريدون هذا الفداء والمال، والله يريد الآخرة، والله عزيز حكيم. ثم قال لولا كتاب من الله سبق. فسر هذا الكتاب بأن الله تعالى عفى عمن لا يعلم، وهم كانوا لا يعلمون حرمة الأسر في أول الأمر. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ثم أحل الله لهم الغنائم وقال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. هذا كان في أول الإسلام، ثم شرع الله تعالى الأسر وأباح له الأسر، حتى إذا أثخنتموهم أي شددتم القلب فشدوا الوثاق أي قيدوا منهم من قيدتم، فإما منا بعد يتمن عليهم وإما فداء. الشاهد من ذلك أن القرآن نزل موافقا لما قاله عمر في أمر هؤلاء الأسارى. الموافقة التي تليها وهي الخامسة من موافقات القرآن لعمر رضي الله عنه، موافقة القرآن لعمر في النهي عن الصلاة على المنافقين والاستغفار لهم. فقد جاء في الصحيحين أن عبد الله بن أبي ابن سلول حين توفي جاء ابنه عبد الله وكان رجلا صالحا، أبوه رأس المنافقين وهو صحابي من خيار الصحابة يخرج الحي من الميت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه أباه، وسأله أن يصلي على أبيه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفنه فيه وقام ليصلي عليه. فقام عمر قال يا رسول الله تصلي عليه، إنه من أولئك، إنه من المنافقين، تصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه، أن إنه قال يوم كذا كذا وكذا، وإنه قال يوم كذا كذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر إن الله إنما خيرني قال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أي لم ينهني نهيا صريحا، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. جاء في رواية عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال ولو أعلم أني لو زدت على 70 لغفر لفعلت. فقام النبي عليه الصلاة والسلام فصلى عليه، فأنزل الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، وذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله. فوافق القرآن عمر رضي الله عنه فيما ذكره من النهي عن الصلاة على المنافقين، وافق القرآن عمر في شأن الخمر وهي القضية السادسة. جاء عند الإمام أحمد بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فيهما إثم كبير الذنب والضرر، ومنافع للناس قال العلماء والنفع المراد به في الخمر والميسر هو نفع الكسب من البيع والشراء، يكتسب من الإنسان يجد منها ربحا، وكذلك الميسر فهذا هو النفع. ولا تظن أن النفع فيهما كما يقول بعض الناس لعلاج أو فائدة أو نحو ذلك، فلم يجعل الله شفاء هذه الأمة فيما حرم عليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نادى يقول في النداء: لا يأتين أحد منكم الصلاة وهو سكران. وعمر يقول حين تليت عليه هذه الآية: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فأنزل الله تعالى الآية الثالثة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما تليت على عمر رضي الله عنه قال: انتهينا انتهينا. فصار القرآن كلما قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، كلما نزلت آية من كتاب الله تعالى لطلب أو لقول هذا الصحابي الجليل الذي أجرى الله تعالى الحق على لسانه. القضية السابعة مما وافق القرآن فيه عمر ما جاء عند الإمام أحمد بسند حسن، أن عمر رضي الله عنه أصبح يوما يقول: يا رسول الله هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: يا رسول الله حولت رحلي البارحة. والمراد أي أنه وطئ زوجته من خلفها في موضع الوطئ. وكان الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يطأ زوجته قابلها من قبل وجهها، ولكن عمر رضي الله عنه وطئ في موضع الحرث ولم يخالف أمر الله، لكنه فعل ذلك من خلفها. فأنزل الله سبحانه: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقبل وأدبر غير أنك تبتعد عن الحيضة والدبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فنزل القرآن موافقا لشان عمر رضي الله عنه في هذه القضية. نزل القرآن، نزلت آيات أيضا بسببه، لما جاء ودع النبي صلى الله عليه وسلم وقد اعتزل في غرفته تلك، والناس يقولون: طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، فقال: يا رسول الله طلقت نساءك؟ قال: لا. فخرج عمر يقول به على صوته: لم يطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. فأنزل الله تعالى القرآن: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال عمر: فكنت أنا من الذين يستنبطونه. هناك روايات أخرى في موافقة القرآن لعمر رضي الله عنه وفي بعضها ضعف، وهذه أشهر ما جاءت من موافقة القرآن لعمر رضي الله عنه. كم كان يشير على النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته، كما أن القرآن وافقه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمور كان يوافقه. كانوا في غزوة قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا، إذا لنا أن ننحر بعض الإبل نأكل. أصابهم الجوع وندهن بشحومها فقد تقشفت الأجساد، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عمر قال: يا رسول الله لو أذنت لهم قل الظهر، إذا نحروا هذه الإبل بماذا يركبونهم في جهاد؟ ولكن ادعهم بفضل أزوادهم أي بما تبقى من الطعام معهم ثم ادعوا الله عليها بالبركة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنطع سفرة بسطت، ثم دعا بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف شعير، ويجيء الآخر بكف ذرة، ويجيء الآخر بكسرة خبز، ويجيء الآخر ببعض التمر، فجمع على النطاع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة وقال املأوا أوعيتكم، فملأوا أوعيتهم، وما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا، وبقي منه بقية. أشار علي عمر بهذه المشورة، فكان فيها البركة العظيمة، وغير ذلك كثير مما تعدده في السنة من أخذ النبي عليه الصلاة والسلام بمشورة عمر. عمر ملهم محدث، أجر الله تعالى الحق على لسانه، كما قال طارق بن شهاب: كنا نحدث أن عمر رضي الله عنه ينطق على لسانه ملك. وكم تعدد من فضائله الكثير، وإنما هذا كما تقدم في فضيلة واحدة أو مزية واحدة مما اختص الله جل وعلا بها عمر. فإذا لا يحب عمر إلا من أحب الله ورسوله وأحب الحق، ولا يكره عمر ويبغض عمر إلا من أبغض هذا الدين وكره هذا الدين. من أحب عمر أحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض عمر فهو مبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أحبه، كما عليه الأمة المخذولة من الرافضة في كل زمان ومكان، الذين وجهوا سهامهم إلى الطعن في عمر والقدح فيه وسبه وتكفيره والطعن في حياته وسيرته وما كان عليه، وهو والله إنه شامة في جبين التاريخ الإسلامي. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين: لو وزن فقه الأمة بفقه عمر لرجح فقه عمر. لو وزن فقه الأمة وما بفقه عمر وما كان عليه لرجح بذلك فقه عمر رضي الله عنه. فتعلم أن هؤلاء إنما أرادوا في الطعن فيه الطعن في الدين، إنما طعنوا فيه حنقا وغيظا على أن إتلاف دولة أجدادهم من المجوس كانت على يديه، فهو الذي كسر الله تعالى به ملك كسرى، هو الذي أسقط الله تعالى به هيمنة الفرس في ذلك الزمان، فلا يزال الفرس والمجوس وأتباعهم من الرافضة إلى يومنا هذا يتباكون على ذلك اليوم ويكرهون عمر لهذا الغرض، بل كان قاتل عمر رجلا من المجوس لبغضهم له رضي الله عنه. وإلا فكم تعدد من فضائله، وكم تعدد من مناقبه ومكارمه التي أكرمه الله تعالى بها، لو لم يكن من فضائله إلا هذه الفضيلة التي تحدثنا عنها، وأن القرآن كان ينزل بما يقول عمر لكفاه بذلك شرفا. في مواطن كثيرة يتكلم بالكلام، فينزل الله كتابه من فوق سبع سماواته موافقة لما قاله عمر رضي الله عنه. هذه نبذة يسيرة تحثنا على أن نعرف سيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيرة سلفنا عظمائنا كبرائنا في الأزمنة النيرة التي أعز الله تعالى الإسلام فيها بسبب هؤلاء الرجال. فالمسلم يتعرف على حياتهم وسيرهم وما أكرمهم الله تعالى به. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله تعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.